ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. ولازال يطوف بنا الشارح رحمه الله، يتكلم عن قضية الردود على المنحرفين في قضية الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. فيقول: وصلنا لقول كثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، أن الكلام كلام الله معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزء والحاجات دي كلها في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهي قرآن، وإن عبر بالعبرية فهي توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، يعني ليس على الحقيقة. هذا كلام طبعا فاسد كما ترون، أصلا مجرد أحيانا إيراد بعض الشبهات يغني إيرادها عن بيان فسادها، مجرد أنك تسمع كلامته. فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة كل واحد، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. ودي قاعدة عظيمة جدا، هذه قاعدة كبيرة وجليلة عند ابن تيمية عليه رحمة الله في منهج ابن تيمية، أنه هو يكثر التأمل لكلام المخالفين للكتاب والسنة ومنهج السلف وطريقة السلف في الاستدلال. فإذا تأمله يجد أن هناك تناقض، يجد أنه يلزم عليه أشياء باطلة، وإذا كان اللازم باطل فالملزوم باطل، يرى أنه مصادم للنصوص الصريحة، إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الأمر يعني يرد بسهولة. قال: والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران، معاني مختلفة مغايرة لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. ثم قال: وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ الحمد لله رب العالمين، والمقروء الذي أقرأه أنا هذا الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا، الذي يجعل هذا هو ذاك ضال. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، عن قول لبيد، كل نعيم لا محالة زيله، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زيله، من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد، مش هيقول ده من كلام الخطاط، هيقول كلام لبيد وخط فلان. وهذا كل شيء حقيقة، وهذا وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى، كل حاجة لها حقيقة لوحدها. والقرآن في الأصل مصدر، فطارة يذكر ويراد به القراءة، قال تعالى وقرآن الفجر، يعني قراءة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وطار يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المقروء. وقال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى غير ذلك يعني من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد ولم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق ولا في، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله إنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقهما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب طار يذكر ويراد به محل الكتابة، هذا الكتاب الذي يكتب فيه يعني، وطار يذكر ويراد به الكلام المكتوب كتاب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوب، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. والمجاز يصح نفيه، المجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله طبيعي، إنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه قال تعالى حتى يسمع، ما قالش عبارة عن كلام الله، قال كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، إلا أن كان هناك قرينة تدل على أنها ليست الأصل. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكايات كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا، هذا مخالفات الإجماع. وكلام الطحاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون منه بدا وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدا، لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدا أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس. والشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. الحديث صحيح. قوله بلا كيفية يعني لا تعرف كيفية تكلم الله عز وجل به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج. هذا شبهة يوردها البعض، يقول لك هو مخلوق، وهو كما أن الحديد مخلوق والمطر مخلوق وكل ذلك أنزله الله تبارك وتعالى. الجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، أنزل من السماء لكن قال من الله. قال تعالى: أنزل من السماء ماء، والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله: وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ابتداء أو من الجنس، ومن الأنعام أزواجا. وقوله: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزال، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. هيبدأ يرد على من يقول أن القرآن كلام نفسي، سيبدأ يرد على من يقول هذه المقولة. قال: وقوله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. هو هنا يرد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول يعني ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه كلام واحد قائم بذات الله لم يسمع منه، حاجة واحدة كده، إنما هو الكلام النفساني. لأنه لو قال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، لا يقال هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن يكون لأن في نفسه كلام، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله. كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العبارة. ويقل من قال إنه معنى واحد، يعني كيف معنى؟ هل سمع موسى صلى الله عليه وسلم جميع المعنى أو بعضه؟ نسأله. أنت بتقول إن القرآن كلام الله هو معنى واحد. طب موسى هذا سمع المعنى كله أم بعض المعنى؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وهذا ظاهر لا يسمع، لا يستطيع أحد أصلا. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، يبقى مش حاجة واحدة، يبقى أكيد بيتبعض. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلام. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه هذا مكابرة، يقينا ليس جميع كلام الله. وإن قال بعضه يبقى اعترف أنه يتعدى. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. لما أطلقوا الكلام هنا هيبقى إيه؟ لهم أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، ده قول السلف أنه يتناول اللفظ والمعنى، ده طبيعي. أنه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، ده قول جماعة من المعتزلة. أو أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، ده ابن كلاب ومن تبع. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. هذا عن مسمى الكلام. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم به، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله أبو الحسن، فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحدا، إنه معنى واحد، واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لو في بيت قبله لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هنا بيقول هذا استدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت؟ أولا اعترضوا على هذا البيت، قد قيل إنه مصنوع، إنه ليس من كلام الأخطل أصلا وليس هو في ديوان الأخطل، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد لم يكن الكلام، وهذا أقرب إلى الصح. وعلى تقدير صحة أنه يقول إن الكلام لفي الفؤاد فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب المتفق عليها؟ يجيب كلام واحد نصراني هو أصلا عنده فساد في باب الكلام، واستدل يعني الكلام يكون عبارة عن نتيجة للاعتقاد، سنتكلم بما يعتقده. ثم قال وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما، وده غير صحيح لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضع. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، ده كلام الله، وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.